وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مناسك الحج بيانا كاملا، وقال بعد بيانها خذوا عني مناسككم، بينها بأقواله وبينها بأفعاله. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم جمعوا سنته ونقلوها ولم يكتموا منها شيئا، فأصبحت حجته صلى الله عليه وسلم معروفة. ذكروا مسيرته من حين سار إلى من المدينة إلى أن رجع إليها، لم يخلوا بشيء منها. فمن أراد أن يكون حجه كاملا فإن عليه أن يتبع سيرته وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في حجه. ما أننا بيننا وبين حجته فرق كبير. هو صلى الله عليه وسلم بقي محرما نحو 15 يوما، أحرم في 25 من شهر ذي القعدة، وبقي محرما إلى أن نحر هديه في اليوم العاشر من شهر الحجة، وذلك لأنه أحرم قارنا لما كان معه الهدي ولبد رأسه وكان على رأسه شعر كثير، فخاف أن يتشعث فلبده، أي جعل عليه شيئا يتماسك به الشعر، وقلد هديه أي ساق مئة بدنة من المدينة ومن اليمن، وجعل في رقابها قلائد، وامتثل البقاء على إحرامه حتى ينحر، امتثالا لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فقال: اني لبست راسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر. فنتبعه فيما كان فيما امكننا فيه. لا شك انه صلى الله عليه وسلم لما وصل الى المدينه كان الصحابة الذين ليس معهم هدي هم أغلب الفجار، ليس معهم هدي، وقد أحرموا مفردين أو قارنين، ولكنه أمرهم أن يجعلوا إحرامهم بالعمرة وأن يكونوا متمتعين، وذلك لأنه بقي على الحج مدة، قدموا في اليوم الرابع أو اليوم الخامس من شهر ذي الحجة، وبقي عليه نحو 4 أيام أو 5 أيام بينه وبين الحج. فاختار لهم التمتع أن يتركوا أن يتحللوا ليقلبوا إحرامهم عمرة ويلتقوها، وأما هو والذين معه الهدي فإنهم بقوا على إحرامهم. نقل الصحابة رضي الله عنهم ما كان يعمله، ما عمله من حين أحرم من مكة من المدينة، وأحرم الصحابة الذين تحللوا من مكة في اليوم الثامن إلى أن أنهوا حجهم في اليوم 13 ورجعوا. لا شك أن هذا دليل على أنه رضي الله عنهم فخدموا من بعدهم ونقلوا ما يحتاجون إليه. كان صلى الله عليه وسلم وأصحابه نزلوا بالأرض في اليوم 5 من شهر الحجة، يعني أكثرهم، وكانوا يصلون الصلوات في أوقاتها، ولكنهم يقصرون الرباعية فيقصرون الظهر ركعتين في وقتها، والعصر ركعتين في وقتها، والمغرب في وقتها، والعشاء ركعتين في وقتها. وكان كثير منهم يتنفلون، يعني يصلون النوافل لأن في ذلك تزود للخير، وبعضهم لا يتنفل، وذلك لأنهم يلاقون مشقة فيقولون إن المشقة تجلب التيسير، لأنهم عدد كثير نزلوا في حجاج مكة وحواليها، اجتمع يمكن في ذلك الزمان نحو 140,000 من الحجاج على مواشرة وتفرقوا بحجاج مكة، لا شك أنهم بحاجة إلى أن يرفق بهم، لأنهم ليس لهم مساكن يسكنونها كما في هذه الأزمنة، بل هذه البقاع كلها صحراء لم يكن فيها بناء، البناء إنما كان حول الكعبة يعني نحو أو 200 متر شرقا وغربا أو 200 متر غربا عن الحرم وما أشبه ذلك. أما بقية حجاج مكة فإنها لم يكن فيها مساكن، لا مانع من أن الحجاج يستوطنون في مثل هذه المباني ليريحوا أنفسهم، وإن كان الأصل أن الحجاج يحرصون على أن يكونوا في حالة التقشف، لأنه ورد في الحديث أن الله تعالى يباهي بعباده الحجاج ملائكته يوم القيامة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ظاهرين من كل فج عميق، وصفوا بأنهم شعثا غبرا أي غبرت أجسادهم ومشعدة رؤوسهم، فذلك أدعى إلى أن تنكسر قلوبهم أن يكونوا متواضعين مستضعفين لربهم، لأنه ورد الحديث رب أشعث أغبر ذي الطمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الذي لا يجاب دعاؤه وصفه بأربع صفات بقوله يطيل السماء أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، لما أنه لم يستجب دعاؤه لأجل أن مطعمه حرام وملبسه حرام، لكن هذه الأوصاف أسأل من أوصاف التذلل لله تعالى. فلذلك الحجاج يتصفون بكل وصف يدل على الاستغفار ويدل على التواضع لربهم ويدل على الاستكانة والانتساب بين يدي الله، سيما في يوم عرفة يكونون في ذلك اليوم خاشعين وخاضعين ومتواضعين ومتذللين لربهم حتى تعمهم رحمة الله تعالى وحتى يقبل سعيهم ويثيبهم ويحلف عليهم ما أنفقوه، حيث أنهم تجشموا مشقات وأركبوا صعوبات وفارقوا بلدانهم وأموالهم وأولادهم وفارقوا أهليهم ومساكنهم وتكلفوا وأنفقوا من أموالهم إلى أن وصلوا إلى هذه المشاعر، فالله تعالى يضاعف لهم هذا الأجر، سيما إذا كانت هناك صعوبات ومشقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن أجرك على قدر نفقتك أو قال على قدر نصبك، النصب هو التعب. فهل يحتسب المسلمون في أعمالهم هذه فيخلصون لله تعالى ويحرصون على اتباع السنة؟ وقد كتب العلماء المتقدمون وكذلك المتأخرون مناسك في الحج، كتبوا هذه المناسك وبينوا ما يحرم على المحرم وبينوا الصفة التي يكون بها الحج كاملا، فما علينا إلا أن نتبع إرشاداتهم وتوجيهاتهم ونقضوا آثارهم حتى يقبل منا سعينا وحتى يضاعف لنا أجرنا ويكتبنا الله تعالى من الفائزين بالإضاعة. ونكتفي بهذا الأجل الاستغلال بالأجوبة على الأسئلة، ونعرف أن الأسئلة التي توجه إلينا كثيرا ما يكون فيها شيء من الخلاف، أي أن بعض المسائل خلافية، ولكن لكل اختياره، ونحن نفضل ما درسناه عند مشايخنا الأولين الذين درسوا على مشايخ معترف بهم. شيخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله قرأنا عليه كتاب الفقه وكتاب الأحكام في الحديث مرتين، وكذلك أيضا مشايخ آخرون، لكنهم غالبا يتقيدون بما هو مشهور في مذهب الإمام أحمد، وذلك لأن الإمام أحمد رحمه الله يتقيد بالسنة، فهو أشد العلماء اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله رزقه علما جما بالحديث النبوي، حتى كان يحفظ نحو مليون حديث. ذكر ذلك الناظم بقوله حوى ألف من أحاديث أسندت وأثبتها حفظا بقلب محصل، يحفظ ألف حديث، أي مليون حديث. وذكر أنه يجيب من أحاديث، أجاب على 60,000 قضية بأخبارنا لا عن صحائف نقلي، سئل عن 60,000 مسألة وأجاب عنها بالأحاديث، يستحضر الحديث ويقول الجواب عليها بالحديث كذا وكذا. ونحن لا نقول إن بقية الأئمة خاطئون، بل لهم اجتهاداتهم ولهم آراءهم، ولكل مجتهد نصيب. فمما اختاره الإمام أحمد ما أنتم عليه، وهو التمتع، وذلك أنه اختار أن الذين يقدمون متقدمين في اليوم الرابع أو الخامس أو السادس، الأفضل لهم التمتع، لأنه آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك الكثير من الأئمة كالشافعية والمالكية يفضلون الإفراد، ولكل اجتهاده، ونحن لا نعيب على أحد. فالأسئلة إذا عرضت فإنا نجيب عليها مما نحفظه بما قرأناه على مشايخنا، ومن كان يحفظ قولا آخر عن شيخ آخر فله أن يذهب إلى ما اختاره. والله
أعلم،
صلى الله
وسلم على محمد. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين على هذا الدرس القيم، نسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناته. وكما ذكر الشيخ الأسئلة الحقيقة كثيرة جدا، ربما تحتاج إلى أكثر يعني من مجلس، ربما ساعات طويلة، لكن حسبنا أن نذكر الأسئلة المهمة التي يحتاجها الحاج، ثم نجيبها بعد ذلك بأسئلة عامة فيما يعني يتسع الوقت له. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هناك شخص حج قبل 6 سنوات وطاف طواف الإفاضة على محمل وشك في عدد الأشواط، وفي طواف الوداع اكتشف أنه طاف به أقل من 7 أشواط، فما الواجب عليه الآن؟
نرى أنه يكفيه طواف واحد، تأكد من طواف الوداع أنه طاف 7 أشواط، فلعله يكفي عن الطوافين، يعني عن الطواف الذي نقصه هو طواف الإفاضة، وعن طواف الوداع لأنه طاف عند الخروج. ولكن يسأل إذا كان قد تحلل بعد الطواف الأول الذي هو طواف الإفاضة ووطئ امرأته، فإن عليه دم، وأما إذا لم يكن وطئها فلا شيء عليه.
هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، يقول بعض الناس إن ترك حج التطوع من أجل تخفيف الزحام على المسلمين لعل صاحبه أي من ترك الحج يؤجر أجر الحاج.
ذكر العلماء أن مشاعر الحج جعل الله تعالى فيها البركة فهي تتسع لهذا العدد الكثير، وكذلك أيضا المطاف والمسعى والمطاف وأماكن المشاعر والوقوف كلها واسعة الحمد لله. فنقول إن من تيسر له الحج ولم يكن عليه مشقة فله أن يؤدي المناسك ولا ضرر عليه ولا ضرر على غيره إن شاء الله. يمكن أن يقال هذا لمن يتبعه أعداد كثيرة، إذا كان الإنسان يتبعه أعداد كثيرة ويضيقنا كثيرا من الأماكن، فالأولى له أن يتأخر سنتين أو ثلاثا أو خمسا كما قلت.
وهذا السائل يقول: هل صحيح أنه إذا تحللت من الإحرام التحلل الأصغر ولم أطف طواف الإفاضة إلا بعد غروب الشمس فإنه علي أن أرجع إلى إحرامي الأول وأطوف به؟ أفتونا من جهل.
ورد في ذلك حديث صححه بعض العلماء، ولكن يقولون إنه ليس عليه عمل، هكذا لما مر عليه ابن القيم في سنن أبي داود ذكر أنه لا يعلم أحدا طبقه وعمل به. فالصحيح أنه متى تحلل التحلل الأول أن له أن يؤخر الطواف طواف الإفاضة سواء إلى الليل أو إلى الغد يوم الحادي عشر أو بعد ذلك ولو إلى الثالث عشر، ولا يلزمه أن يعود إلى الإحرام.
هذا السائل يقول: يا شيخ عفى الله عني وعنك، والدي توفى قبل أداء فريضة الحج وأنا أديت فريضة الحج عنه الآن، فهل هذا الفعل صحيح علما بأن والدي قد حج حج الفريضة؟
إذا كان والدك قد حج حج الفريضة الحج عنه يعتبر نازلة، ولا تحج أنت عن غيرك حتى تحج عن نفسك. فرجع نفسك ثم تطوع من تريد من والديك أو غيرهم.
وهذا السائل يقول: يا شيخ، هل يجوز للمرأة رمي الجمار أو الجمرات الثلاث مع ازدحام الرجال في الازدحام الشديد؟
ترى أنها إذا كان هناك ازدحام شديد أنها توكل أو تؤخر، إما تؤخر الرمي إلى الليل أو تجمع رمي الجمار الثلاث ثلاثة الأيام اليوم الثالث عشر وترتبها فهو أولى من التوكيل، وإن شك عليها فإنها توكل.
وهذا السائل يقول: شخص أدى العمرة في ذي القعدة متمتعا بها إلى الحج، ولكنه خرج من مكة وذهب إلى المدينة والطائف، فهل يعود إلى مكة من غير إحرام من الميقات، أو يلزمه أن يحرم بعمرة أخرى أو يحرم بالحج من الميقات مفردا؟ أفتونا مأجورين.
نرى أنه إذا مر بأحد المواقف لا يتجاوز إلا في إحرام، فإن كان مبكرا أحرم بعمرة أخرى، وإن كان متأخرا أحرم بالحج، كاليوم الثامن مثلا يحرم بالحج ويسقط عنه دم التمتع، وذلك لأنه فصل بين الحج والعمرة بهذا السفر الطويل.
وسؤال آخر له يقول: هل يشرع للحاج أن يصوم يوم عرفة؟ وإذا كان لا يشرع هل يلزمه أن يفطر؟
يسنة أن الحجاج يفطرون في يوم عرفة، وذلك لأنهم يعتبرون مسافرين، ولأنهم يحبون أن يتقوا على الأعمال، يتقوون في يوم عرفة على الدعاء وعلى الأعمال الصالحة، ويشرع لهم إذا زالت الشمس أن يكونوا بارزين لا يستظلون، فإن شق ذلك عليهم استظلوا بالقيام ونحوها فإن بعد العصر يكون من بعد الزين. رأى ابن عباس الرجل مستظلا بشجرة فأخرجه وكان أرسل من أحرمت له يعني ابرز له ولا تستظل. ومعلوم أنهم إذا برزوا للشمس فكان يتأثرون بالظما إذا كانوا صياما بل أولى لهم الإفطار.
هذا السائل يقول قرأت في كتب الفقه أنه لا يجوز لأحد أن يدفع من مزدلفة إلا بعد غياب القمر، فما المراد بغياب القمر؟
اليوم العاشر أو الليلة العاشرة لا يغيب القمر غالبا إلا بعدما يمضي ثلثي الليل. يقولون إن الأولى أن من تعجل فإنه ينتظر حتى يغيب القمر في ليلة العاشر، يعني ما قبل الفجر بنحو ثلاث ساعات إذا كان الليل قصيرا أو أربع ساعات إذا كان الليل طويلا. هذا هو الأصل، ومعلوم أن الأصل البقاء وأن الحجاج يمكثون في مزدلفة إلى أن يصلوا الفجر ويدعون الله بعد الصلاة ويفيضون قبل أن يشركوا قبل أن تطلع الشمس بعد أن يشركوا جدا. هكذا فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه رخص لهم وعلي المستضعفين أن ينصرفوا. الناس في هذه الأزمنة ترخصوا كلهم، فصارت الحملة التي معها مثلا عشرا من النساء أو خمس يتعجلون كلهم فينصرفون في نص الليل أو في ثلثي الليل، ومع ذلك لا يستفيدون من نفوذهم هذا ولا من إفاوتهم، فالأولى أنهم ينفذون إلى أن تطلع إلى أن يصلوا الفجر.
هذا السائل يقول هل من الأفضل الاستمرار على السنن الرواتب أثناء الحج أو تركها؟
ينظر في المشقة، فإذا لم يكن هناك مشقة ولا صعوبة فلا يحرم الإنسان نفسه، إن الله تعالى يحب عباده أن يكثر السلفون بهذه العبادات. وفي حديث رجل يقال له علي بن كعب أنه قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، فقال فأعدني على نفسك بكثرة السجود. فإذا كان هناك مشقة على المسافر فإنه يقتصر على الفرائض ولو مقصورة، فإذا لم يكن عليه مشقة فلا يأذن الشر.
يقول هل ركعة الطواف خلف المقام تلزم لكل طواف حتى طواف الوداع، وما حكم النسيء؟
نعم، كل من طاف سبعة أشواط فإنه يصلي خلف المقام ركعتين، سواء طواف القدوم أو طواف العمرة أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع أو طواف التطوع. إذا سمى له سبعة أشواط صلى ركعتين، ولكن إذا نسيهما سقطت عنه لأنهما لا يصلان إلى حد الوجوب.
وهذا السائل يقول لقد حججت في العام الماضي وفي طواف الوداع لامست امرأة فأنزلت، فهل علي شيء؟
نعم، الطواف لا بد فيه من الطهارة، والإنزال لا شك أنه يبطل الطهارة، كان عليك أنك تذهب وتغتسل وتكمل الطواف، فإذا لم تفعل فمعناه أن طوافك للوداع لم يتم، وأن عليك الفدية التي هي شاة من البحر أو من معزل البحر مساكين الحرم.
هذا السائل يقول أنا شاب دعوت الله عز وجل أن يرزقني المرأة الصالحة بعد صلاة العشاء في الحرم، ثم ذهبت ونمت ورأيت في المنام امرأة أعرفها، رأيت أني قد تزوجتها في المنام، فهل أتزوجها بعد هذه الرؤيا؟
الرؤيا لا تدل على اليقين، ولكن إذا كانت صالحة مناسبة لك ولك أهلها لك أن تتزوجها.
وهذا سائل يقول: أنا رجل تزوجت امرأة لم أتمكن من رؤيتها، وعندما دخلت عليها لم تعجبني، ولكن حفظا لكرامة أهلي وسمعتهم لم أتراجع، ولكني صبرت، وعندما مضت من الأيام لم تكن هذه المرأة ممن يصبر عليها، فأنا لازلت لا أحبها يوما بعد يوم، والكره يزداد يوما بعد يوم، فهل يجوز لي طلاقها من هذا السبب، علما بأني بلغت منها بالنسبة؟
يجوز ذلك، لأن الخلق أو الأرواح ما تقارب منها وما تعارض تتسلم. قال صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارض منها سلم وما تنافر منها سلم. فإذا كان في نفسك نهرة منها لا تكرم نفسك على البقاء معها.
سأل يقول: هل مرور المرأة البالغة من أمام المصلي في الحرم تقطع الصلاة وتبطلها، علما بأنها مرت بيني وبين السترة التي وضعتها؟
في
الصحيح
أن الحرم قد يسمى في حالة الضيق وفي حالة الزحام، ومع ذلك الإنسان يرد المرء بين يديه، رجلا كان أو امرأة. ولكن إذا كان هناك زحام ومرض رجل أو امرأة فلعله لا يبطل الصلاة.
هذه المرأة تسأل تقول: كيف تتوضأ المرأة التي وضعت الحناء على رأسها؟ هل تمسح على الحناء أم تمسح على منفعها أم ماذا تفعل؟
إن رأى أنها ترفع الكمام وتمسح على الشعر ولو كانت جعل فوقه هذا الحناء،
تمر
يديها على ذلك
الحنة
وعلى
الشعر. هذا السائل يقول: هل طلب الرقية الشرعية ينافي التوكل على الله تعالى؟ وهل كل من طلب الرقية الشرعية يخرج من السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ وهل هناك فرق بين المريض الذي يمسح الذي يسمح بأن يرقى دون طلب منه، وبين المريض الذي لا يسعى في طلب الرقية؟
الصحيح أن الرقية مباحة، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني أكثر ما تنفع الرقية. فذلك دليل على أن الرقية جائزة، ولكن من قوي قلبه وتحمل الصبر وعرف أنه لا يخضع لمخلوق وأنه لا يتأثر بالأمراض، فإن الأولى له أن يصبر ويرضى ولا يعالج، لا برقية ولا بغيرها. وأما إذا رأى من قلبه شيئا من الضعف فالعلاج أفضل وأولى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. وذكر أن الشفاء في ثلاث: في كية من نار أو شاقة من جمن أو لاقة من عسل، وفي رواية أو رقية. فهذه من العلاجات التي أباحها الله تعالى. نقول: الناس في هذه الأزمنة قد ترعب الخصوم عن تحمل الأمر والصبر عليها، فلهم أن يعالجوا الرقية ومزجها.
هذا السائل يقول: ما حكم استعمال الفيزا أو بطاقة الائتمان في الشراء في سحب المال، وهل هي في حكم الربا؟
لا شك أنها قد تكون ضرورية، الذي هي أن البنك مثلا إذا أعطاه هذه الفيزا فإنه يأخذ منه عوضا مقابل أنه يسهل عليه الأخذ أو الصرف، فيكون هذا التسهيل مقابل ما دفعه. فلأجل ذلك نقول: لا بأس بها عند الحاجة، لكن إذا كان هناك ربا فإنها لا يجوز. صفة ذلك إذا مثلا اقترض من البنك أو اقترض من أحد من الباعة مثلا أو اشترى بقيمة 100 والزاد عليه بعد أن يتأخر إذا تأخر شهر أو شهرين أو ثلاثة أضاف إليها الزيادة فالزيادة لما كانت قليلة.
وهذا السؤال يقول: هل يجوز الخروج إلى منى بيوم التروية بعد صلاة الظهر؟
نعم، الأصل أن الحجاج في منى يكونون في منى يوم التروية من الضحى إلى صباح يوم عرفة، ولكن من لم يأتي منى إلا بعد الظهر أو لم يأتيها إلا في الليل أو لم يتمشى من الاتيان الى منى وتوجه الى عرفه فلا حرج عليه، ولكن فاتر الافضل.
وقبل الانتقال الى اسئله النساء نذكر الاخوه بان اللجنه الثقافيه محمد خالد المنصور قد طرحت مشروع الصدقه الجاريه، وهي عباره عن التبرع بمزرعه في اريتريا المسلمه بقيمه 2000 دينار كويتي. هذا المشروع لا شك أن يعني إخواننا في تلك البلاد هم بحاجة ماسة إلى يعني ثمار هذه المزارع التي يعني تزرع وتبرع فيها أهل الخير. وقد وصل بحمد الله تعالى من النساء مبلغ 6500 ريال سعودي، ونأمل من الإخوة المشاركة في التبرع بهذا المشروع حتى يكون صدقة جارية جزاكم الله خيرا. وهذه رسالة تسأل تقول: أعطيت فقيرة 20 دينارا تعيدية، فهل يجوز لي أن أعتبرها الآن زكاة ذهبي؟
لا يجوز، لأن الأعمال النية إذا فعلت على أنها عيدية أو مساعدة، الزكاة لا بد أن تكون عملية عند الدفع.
وتسأل تقول: أنها لم تزكي ذهبها لمدة 4 سنوات، لكن لا يوجد عندها مال، وبعد ذلك أصبحت تبيع منه وتزكي، وهي تحاول توفير المال لتلك السنوات التي فاتت عليها ولم تزكي، وقد حجت هذه السنة بأنها تخاف ألا يحصل لها محرم في السنوات، ألا يحصل لها محرم في السنوات القادمة، هل عليها شيء في الزكاة التي لم تزكيها في السنين الماضية؟
إذا كانت فيها خلاف، مشايخنا الأولون لا يرون فيه زكاة، محمد بن إبراهيم عبد الله بن زبيد رحمه الله لا يرون فيه زكاة، مشايخنا المتأخرون عبد العزيز بن باز محمد بن عثيمين اختاروا أن فيه زكاة، ولكن لم يؤثم من منع زكاته. بكل حال إذا أعثرت أو شك عليها ولم يكن عندها إلا أن تبيع منه فلعلها يسقط عنها، وأما حجها فنقول إن شاء الله.
والمرأة تسأل تقول: هل تحسب للمرأة أجر صلاة الجماعة مع الإمام إذا كانت تصلي وحدها في مصلى النساء؟
لها أجر على كثر نيتها وعلى كثر عملها. المرأة تصلي في بيتها وبيتها خير لها حتى لا تخرج وتتعرض للتمر أو النظر الرجال إليها، فخير ما للمرأة ألا ترى الرجال ولا يرى الرجال. ومع ذلك لو استأذنت ولم يكن هناك محذور، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتنا خير لهم. فإذا استسلمت وصلت في بيتها فأجرها كامل كأجر الرجال.
وهذه امرأة تسأل تقول: هل تذهب المرأة لزيارة في أهلها عندما لا يوافق زوجها؟
لا تخرج إلا بإذن زوجها، إذا كان زوجها يمنعها ولا يوافق فإنها لا تمنع، لا تذهب وتعتذر عن أهلها وتقرب إلى زوجها ألا يرضى بقطع رحمها وإبعادها عن أهلها.
تسأل تقول: ما الحكم الشرعي في لبس البنطلون وخوفه العباءة؟
طبعا المرأة لا يجوز لها لبس هذا البنطلون أو الخروج بالسراويل، أن ذلك يبين حجم أعضائها وعورتها، ولو كان ما عندها إلا نساء محارم، ولو لبس شوقه العباءة والمشلة، فذلك لأنه مفتوح من الأمام فينظر إليها وينظر لو كان من محارمها، فلا يجوز ذلك إلا عند الزوج فقط. إذا لم يكن عندها إلا زوجها فلها أن تلبس ما تشاء أو ما يشاء زوجها.
وهذه السائلة تقول: لي أب من الرضاعة، له إخوان من الرضاعة أيضا، فهل هم من محارمي؟
نعم، ينتظرون أعماما، كل من أرضعت، إذا أرضعت امرأة زوجة لرجل، فالمرأة أمك وزوجها أبوك، وإخوان المرأة خالاتك، وإخوان الرجل أعمامك من الرضاعة.
هذه السائلة تقول: هل يجوز تشقير الحواجب بدلا من نمسها؟
ترى أنه لا يجوز، لأن في الحديث لما قال: لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمترجمات والمتباديات للحسن المغيرات خلق الله، فهذا التشقير يعتبر تغييرا لخلق الله.
والسائلة تقول: لدي عادة لا أستطيع أن أتركها، وهي أنني أقضم أظافري دون إرادة مني، فهل علي شيء في حالة قضم أظافري وأنا محرمة، علما بأنني لا أحس بالبداية ثم لا أنتبه إلا وقد قضمت أظافري، وما رأيكم في هذه العادة؟
ترى أنها عادة سيئة، فمن كان الأظافر يباته أو يسن تقليمها بالنقلة بالمطلق، ولا يشرع بالأسنان حتى نهى عنه بعض العلماء، يعني قبض الأظافر بالأسنان. على كل حال إذا كانت محرمة تحرص على ألا تفعل، لكن لو قدر أنها غفلت وكررت شيئا من أظافرها فلا شيء عليها إذا كانت ناسية.
تسأل تقول: هل يجوز للمسافر أن يصوم بالنسبة من أجل فضيلة أيام العشر من الحجة؟
وصعوبة، فإن الفطر أفضل، الفطر يتطوع به المسافر على سبب وعلى القيام بحاجته وبخدمة نفسه، فإذا كان الصيام يشق عليه فالفطر أفضل. وذكرنا أنه يستثنى من ذلك يوم عرفة، أما يوم التروية فالعادة أن العمل فيه يسير، فمن تكرر بصيامه فلا ينكر عليه.
قال امرأة تسأل تقول: أخذت حبوب رفع الدورة وقبل الوصول للميقات اكتشفت وجود قدرة بسيطة، اكتسلت وأحرمت وأديت العمرة من طواف وسعي وتقصير مع استمرار أخذ حبوب رفع الدورة، ما حكم عمرتي وماذا أفعل في الحجة إذا استمرت هذه القدرة البسيطة المتقطعة حتى طواف الإفاضة؟
إذا كانت مجرد قدرة يسيرة أو نقطة يسيرة، يعني في كل ساعة نقطة أو في كل ساعتين أو في نصف اليوم، أنا رأى أنها لا تسمى حيضاً ولا ترد عن الطواف، ولكن عليها عند الطواف أن تتحفظ، تتطهر قبل أن تدخل المطاف وتتحفظ وتكمل طوافها.
وتسأل سائلة: هل الأفضل بالنسبة للهدي ذبح بدنة عن 7 أشخاص؟ أو أن يذبح كل واحد شخص؟
هدي التمتع وهدي القران من الإبل والبقر والغنم، فالبدنة تجزئ عن 7، وفضلها بعض العلماء، وذلك لأن الله تعالى نص عليها بقوله تعالى: والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صوابا، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، إلى آخر الآيات. فلذلك إذا كان هناك سبعة اشتركوا في جمل أو في ناقة فإن ذلك يعني قد يفضل سيما إذا كان هناك من يأخذه يقطع ذلك لهم ويأخذه أما إذا كان لا ينتفع به بل يفرق أو يدهن فنرى أن الغنم أفضل سيما إذا كانت تؤكل احتسب وذبح الشاة واستأجر من يسلخها واستأجر من يخرجها في كيس أو نحو يطعمها لبكة أو كذلك يتصدق بها على المساكين الموجودين في المظلات وما أشبه فهذا هو الأفضل. فالحاصل أن لحم أو أن الاشتراك في الإبل إذا كانت تؤكل أفضل وإن كانت لا تؤكل فالغنم التي تؤكل أفضل.
قال يكسر تقول ما حكم استعمال معجون الأسنان أثناء الإحرام خاصة وأن فيه رائحة النعناع أو غير النظرات؟
نرى أنه يكره استبدال السواك مدة أيام الإحرام لأن فيه هذه الرائحة هو شبيه بشيء من العطور فالمحرم يتجنب الأطياف.
وهذه تسأل تقول ما الحكم بامرأة أسقطت حملها في بعد خمس أسابيع متعمدة ثم ندمت على ذلك هل في ذلك كفارة وجزاكم الله خيرا؟
ليس فيه كفارة لأنه لم يتم لها الخروج فيه ولكن إذا طالبها أبوه زوجها بديته التي هي عشر دية أمه فإنه يصيبها أما إذا
عفى
عنها
فلا بأس. هذه تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ حفظك الله يقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. السؤال نحن في الحملات نوكل في الذب فلا نعلم ما هو وقت الذب فمتى نتحللون الإحرام؟
التحلل من يكون بعد ضمير الحلق هذا هو التحلل ومعنى محلة يعني وقت حل ذبحه فصبح يوم العيد هو محل ذبحه وليس شرطا ان يذبح انما قوله حتى يبلغ الهدي محله حتى ياتي الى المكان الذي يذبح فيه والذي يحل ذبحه فيه مكانا وزمانا ويتحلل ويحلق او يقصر ولو لم يذبح هديه.
وأن تسأل تقول ما حكم لبس الجوربين بالنسبة للنساء؟
بالنسبة إلى جوارب يعني شراب الرجلين يجوز للنساء وأما القفازين شراب اليدين فلا تجوز ما دامت
مؤمنة. وهذه تسأل تقول ما حكم تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل وذلك في كل ليلة تقريبا متعمدة فهل هذه الصلاة مقبولة؟
إن أقوله الوقت واسع وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر أو إلى قرب طلوع الفجر ولكن التفريط يعني إلى ما بعد نصف الليل يعتبر تساهلا وتفريطا فالأولى أن يكون نهايته إلى ثلث الليل أو إلى منتصف الليل ولا يزال.
وهذه تسأل تقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من حج ثم مرت عليه خمس سنين ولم يحج مع قدرته المالية فإنه محروم؟
بعد ذلك حديث لكنه ضعيف أنه يقول ما معناه أن من أنعمت عليه ليس عليه أن يترك هذا الحج أكثر من خمسة أعوام ولكن الحج على المستطيع وأيضا عند القدرة ولو كل عام فإذا لم يكن عليه عنده قدرة لو غاب عشر سنين أو عشرين سنة أن لم يحج أو مهدور.
وهذه تسأل تقول نرجو الإجابة لأهمية القصوى فنرجو توضيح حديث النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله النامصة والمتنمسة وحدود ما هي حدود لمس الحواجب، حيث أنه كثر الكلام أنها مجرد تمريض أو أن الحواجب ربما تكون مشوهة للوجه؟
الحديث هذا بهذا اللفظ، فعلى الله أن النصاف المتنمصات، والنمص هو إزالة الشعر من الحواجب سواء بالنفس أو التقصير قصرا أو بحلقه أو بحلق أطرافه، أطراف الحاجبين من الأعلى أو من الأسفل، فإن ذلك كله من النمص. لا شك أن الحاجب أنبته الله تعالى في الإنسان ذكرا وأنثى تماما للزينة، وفيه أيضا مصلحة وهو أنه يحفظ العين مما يتساقط من الغبار أو من الشعر، ففيه فائدة عظيمة زيادة على أنه جمال. ولأجل ذلك يوجد من سجن الطفل من سجن يخرج أمه في هذا الشعر، شعر الرأس وشعر الحاجب وشعر الأهداب، فدل على أنه من تمام الزينة. فالذين يكرهونه أو يقصرونه أو يرون فيه تشويها أو ما أشبه ذلك يدخلون في تغيير خلق الله.
هذا السائل يقول: لدي محل أجهزة كهربائية وليس عندي مال حتى أخرجه لهذه الزكاة، فهل يجوز أن أخرج من تلك المواد أي من هذه الأجهزة؟
الأصل أنها لا يجوز لأنها قيمة، لكن معلوم أنه سوف يبيعونها يوميا أو أسبوعيا، فكل ما باع احتسب حتى يجمع قيمتها أو مقدار الزكاة قبل أن يشتري. بعض الناس إذا باع وجمع مثلا 100 ريال أو 100 دينار ذهب يشتري بها مواد أخرى ولم يأخذ الزكاة. أنا أقول أخذ الزكاة قبل أن تشتري غيرها.
في الختام لا يستعمل إلا نشكر فضيلة الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله.